الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 48 بعد 500 من صحيح الإمام مسلم، وهو الخامس من كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر وقصة أبي اليسر. وبالسند المتصل حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد، وتقارب في لفظ الحديث والسياق لهارون. قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار. كان السلف عندهم حرص على العلم، ولذلك رفعوا وشهروا وبقي ذكرهم قبل أن يهلكوا. فيه المبادرة بطلب العلم والاستفادة من العلماء. فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له أي عبد، معه ضمامة من صحف، يعني يضم شيء من الصحف والأوراق، وعلى أبي اليسر برد ومعافري. معافري نسبة إلى لباس صنع في اليمن. وعلى غلامه برد ومعافري. فقال له أبي يا عم، فيه أن الكبير قد يطلق عليه العم من باب الاحترام والتقدير، إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال أجل، كان لي على فلان بن فلان الحرامي مال أي دين، فأتيت أهله فسلمت، فقلت ثمه، فقالوا لا، فخرج علي ابن له جفر أي قارب الفهم صغير السن، هو الذي قارب البلوغ، وقيل هو الذي قوي على الأكل، وقيل ابن 5 سنين. فقلت له أين أبوك؟ قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي، لأنه لم يكن مميزا بحيث يفهم أن أباه اختفى. والأريكة هي السرير الذي فيه الحجلة، ولا يكون السرير المفرد. فقال الأزهري كلما اتكأت عليه فهو أريكة. فقلت اخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج. فقلت ما حملك على أن اختبأت مني، ما السبب؟ قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك، لأن الدين يجعل الإنسان يكذب. إن الإنسان إذا غرم حدث فكذب، وعد فأخلف. وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله معسرا. الله عز وجل يقول في حق المعسر فنظرة إلى ميسرة. قال قلت الله، قال الله، قلت الله، قال الله، قلت الله، قال الله، قال فأتي بصحيفة، فأتي بصحيفته فمحاها بيده، يعني تجاوز عنه. فقال إن وجدت قضاء فاقضني، وإلا أنت في حل. فأشهد بصري، بصر عيني هاتين، ووضع إصبعيه على عينيه، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وفي هذا فضيلة إنظار المعسر، فضيلة إنظار المعسر، وفيه عمل الصحابة بالعلم، وفيه فضيلة الوضع عن صاحب الدين. فأنت مأجور في حال مسامحته، ومأجور في حال إنظاره، مع أنك تعمل بقول الله عز وجل فنظرة إلى ميسرة. وكان الأجر العظيم أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يقي حر جهنم ويقي حر شمس ذلك اليوم. قال فقلت له أنا يا عم، لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافيرك، وأخذت معافريه وأعطيته بردتك، فكانت عليك حلة وعليه حلة، يعني الحلة اللباس من شيء واحد. فمسح رأسي وقال اللهم بارك فيه ابن أخي، بصر عيني هاتين، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أطعموه مما تأكلون أي عبيدكم، وألبسوهم مما تلبسون، وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. فيه فضيلة الإحسان إلى العبيد والمماليك والعمال ومن إليك. قال ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به، فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة، فقلت يرحمك الله أتصلي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال فقال بيده في صدره هكذا، يعني ضرب كالمنبه له، وفرق بين أصابعه وقوسها هكذا، يعني وضعها كالقوس. أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله، فيه الإنكار على من جهل السنة. وفيه أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة، والأحسن أن يكون في ثوبين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يصلي أحدنا في الثوب الواحد قال أولي كلكم ثوبان. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يديه عرجون من عرجون ابن طاب، عرجون يعني نوع من سعاف النخل، وابن طاب نوع من التمر. فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون إزالة لها، ثم أقبل علينا فقال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا، يعني خفنا. ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا. ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا لا، أينا يا رسول الله؟ قال فإن أحدكم إذا قام يصلي، سواء الفريضة أو النافلة، فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، مع أن الله على السماء على عرشه في السماء، إلا أننا نؤمن بدلالة الحديث، وهو أن الله يكون في قبل وجه المصلي إذا قام يصلي ما لم يلتفت، ولا يلزم من ذلك الحلول ولا الاتحاد ولا الاختلاط، فإن الله محيط بكل شيء وفوقه. فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، تقدمت أحكام البصاق في كتاب الصلاة. فإن عجلت به عجلت به بادرة، أي نخامة خرجت بسرعة، فليقل بثوبه هكذا، ثم طوى بعضه على بعض، قال أروني عبيرا، يعني بخورا أو طيبا. فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله يسرع، فجاء بخلوق في راحته طيب، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون، ثم لطخ به على أثر النخامة إزالة للأذى وتغيير للمنكر. فقال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. وفي هذا الحديث أيضا صفة الإعراض، وهي من الصفات الفعلية لله عز وجل على ما يليق بجلاله. وفي الحديث أما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواطن. قال القاضي رحمه الله قال أهل القهوة بالضم، وهي رواية أكثر المحدثين، وكذا بقيده البكري وهو جبل من جبال جهينة. قال ورواه العذري رحمه الله بفتح الباء وصححه ابن سراج، وهو يطلب المجدي بن عمرو وفي بعضها النجدي وهو المعروف الأول. قال وكان الناضح يعقبه من الخمسة والستة والسبعة، أي البعير يتعاقبونه مجموعة. قال فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه، ثم بعثه فتلدن عليه، تلدن يعني لم يمشي مشيا طيبا، تلكأ وتوقف. فقال له شه لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اللاعن بعيره؟ قال أنا يا رسول الله. قال انزل عنه فلا تصاحبنا بملعون، لعلها أصابته اللعنة. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أنها أصابته أم لم تصبه، فلذلك يستمتع بمتاعه، إلا أن فيه النهي عن لعن الدواب، ومن باب أولى النهي عن لعن الإنسان. لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم. لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. وهذه مسألة يخالفها الكثير، نسأل الله السلامة والعافية، وهو الدعاء على الأنفس في حالة الغضب، أو على الأبناء، أو على الأموال، وربما أدى إلى تلف ذلك الشيء وضرره. فالإنسان يدعو لنفسه ولأبنائه ولمن يليه بالخير. وفيه أن أوقات الإجابة ربما كانت في الليل أو النهار، سواء الأوقات المعلومة أو أوقات يشاؤها الله. إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت عشية كأنه عشية سقرت ودنونا من ماء من مياه العرب، كانوا يجتمعون على الماء للشرب والنوم ونحو ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا. يمدر الحوض أي يطبنه ويصلحه، حتى إذا وصلوا وجدوا الماء قد صفي، لأن الأحواض عند أن يسيل الماء بسبب الحركة يخرج متغيرا، لكن إذا يعني رفع طينه وحفر فيه تجمع الماء ونزل الغبار فصار صافيا فيشربون ماء طيبا. قال جابر: فقمت فقلت: هذا رجل يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل مع جابر؟ فقام جبار بن صخر، فانطلقنا إلى البئر فنزعنا في الحوض سجلا أو سجلين ثم مدرناه. السجل الإناء، إناء مثل القدر أو نحو ذلك، الدلو. قال: ثم نزعنا فيه حتى أفهقناه، أصفقناه بالصاد في بعضها أي ملأناه. فكان أول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتأذنان؟ قلنا: نعم يا رسول الله. فأشرع ناقته فشربت، قرب ناقته فشربت، أرسلها إلى الماء لتشرب، شنق لها فشجت فبالت من أجل أن تعود للشرب مرة أخرى، ثم عدل بها فأناخها. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه، ثم قمت فتوضأت من متوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبركون بآثاره. فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي نافلة، وكانت علي بردة، ذهبت أنا وخالد بين طرفيها فلم تبلغ لي، وكانت لي لها ذباب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها فربطها، ثم تواقصت عليها أمسكت عليها بعنقي وخبنته عليها لئلا تسقط، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، لأنه إذا كان الإمام واحد يكون المأموم عن اليمين. ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. فيه جواز العمل ليسير في الصلاة، وفيه إذا كانوا ثلاثة كان الإمام متقدما والمأمومون خلفه، هذا مذهب جمهور الصحابة، وخالف عبد الله بن مسعود فكان على مذهب أن يكون الإمام في وسطهم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، يرقبه. قال: ثم فطنت به، فقال: هكذا بيدي يعني شد وسطك. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك، أي لستر العورة. قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة لقلة ذات اليد، فكان يمصها ثم يصرها في ثوبه، وكنا نختبط بقسينا ونأكل، يعني يخبطون الشجر ويأكلون من الورق، حتى قرحت أشداقنا وسالت دما، فأقسم أخطئها رجل منا يوما أي التمرة، فانطلقنا به ننعشه، فشهدنا أنه لم يعطها فأعطيها، فقام فأخذها، يعني تمرة واحدة لقلة ذات اليد والحاجة، ولكنهم كانوا قوما صبر. قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح واسع، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء خدمة الفاضل والاستنجاء بالماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى شيئا يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحدهما فأخذ بغصن من أغصانها، فقال: انقادي علي بإذن الله، وهذا من دلائل نبوته، فانقادت معه كالبعير المخشوش، وهو الذي يجعل في أنفه خشاش بكسر الخاء، خشاش بكسر الخاء، وهو عود يجعل في أنف البعير إذا كان صعبا ويشد فيه حبل ليذل وينقاد. شوف كيف سخر الله عز وجل هذه الشجرة. الذي يصانع قائده حتى أتى الشجرة الأخرى، فأخذ بغصن من أغصانها، فقال: انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لام بينهما أي جمع بينهما يعني جمعهما، فقال التئما علي بإذن الله فالتأمتا. قال جابر فخرجت أحضر مخافة يعني أحضر أي أجري وأشتد مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد، وقال محمد بن عباد فيتبعد، فجلست أحدث نفسي فحانت مني التفاتة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا وإذا الشجرتان قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة فقال برأسه هكذا، وشار أبو إسماعيل برأسه يمين وشمال ثم أقبل، فلما انتهى إلي قال يا جابر هل رأيت مقامي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك. قال جابر فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحصرته فانذلق لي، فحصرته حددته فانذلق أي صار حادا. قال فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري ثم لحقت، فقال قد فعلت فقلت قد فعلت يا رسول الله، فعم ذا قال إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بالشفاعة أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين. قد تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غرس على قبر جريدة وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم يبس، وهذا من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنهما مسلمين وليس مسلمان وليس بكافرين. قال فأتينا العسكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر نادي بوضوء، فقلت ألا وضوء ألا وضوء ألا وضوء؟ قال قلت يا رسول الله ما وجدت في الركب من قطعة لقلة الماء. وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء، خدمة الفاضل وتبريد الماء، لأن الماء البارد أحسن في الشرب وأذهب للعطش. في أشياب الله، الأشياب جمع شج وهو السقاء الذي قد أخلق وبلي وصار شنا. قال على حمار حمارة من جريد. قال فقال لانطلق إلى فلان بن فلان الأنصاري فانظر هل في أشيابه من شيء. قال فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها، يعني قطرة يسيرة ربما إذا حركوها بقوة تبددت في الإناء، فم القربة العزلاء فم القربة، لو أني أفرغه لشربه يابسه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها، لو أني أفرغه لشربه يابسه. قال اذهب فأتني به. فأتيته به فأخذه بيدي فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو، يقمز بيده يدعو بالبركة، ثم أعطاني فقال يا جابر نادي بجفنة، جفنة الركب كانت كبيرة. قال فقلت يا جفنة الركب، فأتيت بها تحمل يعني كبيرة واسعة، فوضعتها بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا، فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة وقال خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله، فصببت عليه وقلت بسم الله، فرأيت الماء يفور بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت. فقال يا جابر نادي من كان له حاجة بماء. قال فأتى الناس فاستقوا حتى رووا. قال فقلت هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأ. كل هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر هذه الأحاديث شيخنا مقبل رحمه الله في كتاب الصحيح الجامع الصحيح من دلائل النبوة. وشكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فقال عسى الله أن يطعمكم. فأتيت سيف البحر ساحل البحر فزخر البحر زخرة أي ما جموجة، فألقى دابة وهي الحوت فأورينا على شقها النار لأنها كبيرة ولم يكن لديهم القدرة لتقطيعها كحال الناس الآن، فأطبخنا واشتوينا وأكلنا حتى شبعنا. قال جابر فدخلنا أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة في حجاج عينها لعظيم سعتها ما يرانا أحد، حتى خرجنا فأخذنا ضلعا من أضلاعه فقوسناه، ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل في الركب وأعظم كفل في الركب، فدخل تحته ما يطأطئ رأسه. هذا حديث عظيم وقصص جميلة أخذها عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت من جابر بن عبد الله رضي الله عنه في مجلس واحد. هكذا الإنسان يحرص على بث العلم والخير، ويجعل الله عز وجل البركات. باب في حديث الهجرة، ويقال له حديث الرحل. في السنة المتصل حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول جاء أبو بكر الصديق إلى أبي في منزلي فاشتريت منه رحلا، فقال لعازب ابعث معي ابنك يحمله معي إلى منزلي، فقال لي أبي احمله، فحملته وخرج أبي معه يتفقد ثمنه، أي يطلب ثمنه. فقال له أبي يا أبا بكر حدثني كيف صنعت ما ليلة سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في الهجرة. قال نعم أسرينا ليلتنا كلها بالليل حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق فلا يمر فيه أحد حتى رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل. هذا بعد أن خرجوا من غار ثور لم تأتي عليه الشمس بعده، فنزلنا عندها فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم خدمة الفاضل والعناية به ومحبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بسطت عليه فروة نوع من اللباس، ثم قلت لم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك، أي أرقب لك ما حولك حراسة، هذا من فعل الأسباب. فنام وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براعي غنم مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا الظل، فلقيته فقلت لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من أهل المدينة قلت أفي غنمك لبن؟ قال نعم. قلت أفتحلب لي؟ قال نعم. فأخذ شاة فقلت له انفض الضرع من الشعر والتراب والقذى، يعني عناية حتى يأتي اللبن نظيف. قال فرأيت البراء يضرب بيده على الأخرى ينفض، فحلب لي في كعب معه، يعني إناء كثبة من لبن شربه. قال ومعي إداوة أرتوي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، أي الماء، ليشرب منها ويتوضأ. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أن وقضه من نومه، فوافقته استيقظ فصببت على اللبن من الماء حتى برد أسفله، لأن اللبن يصلح أن يكون طعاما وشرابا ودواء. فقلت يا رسول الله اشرب من هذا اللبن، قال فشرب حتى رضيت، محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم شبع. ثم قال ألم يأني للرحيل؟ قلت بلى. قال فارتحلنا بعدما زالت الشمس، وأتبعنا سراق بن مالك قال ونحن في جلد من الأرض، مكان واسع ليس فيه مخبأ. فقلت يا رسول الله أتينا، أي لحقنا سراقة، فقال لا تحزن إن الله معنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتطمت فرسه إلى بطنها، أي غاصت في الأرض أرى. فقال إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي، لعلمه بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فادعوا لي فالله لكما أن أرد عنكم الطلب. فكان في أول النهار طالبا وصار في آخره حارسا، وهذا من فضل الله عليه ومن نعمة الله على نبيه وصاحبه. فدعا الله فنجى، فرجع لا يلقى أحدا إلا قال قد كفيتكم ما هنا، يعني كانوا يوفون بالوعود ولو كانوا على غير الإسلام، فلا يلقى أحدا إلا رده. قال ووفى لنا. قال رحمه الله وفي رواية اشترى أبو بكر من أبي رحلا ب13 درهما، وساق الحديث بمعنى حديث زهير عن أبي إسحاق قال في حديث من رواية عثمان بن عمر فلما دنا دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاخ فرسه في الأرض إلى بطنه وأثب عنه وقال يا محمد قد علمت أن هذا عملك، فادعو الله أن يخلصني مما أنا فيه ولك علي، لو عمينا على من ورائي وهذه كنانتي، فخذ سهما منها فإنك ستمر على إبلي وغلماني بمكان كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. قال لا حاجة لي في إبلك. زهد عظيم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فقدمنا المدينة ليلا فتنازعوا أيهم ينزل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنزل على بني النجار، هذا بعد أن نزل ببني عمرو بن عوف 14 ليلة. أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك. فصعد الرجال والنساء فوق البيوت، وتفرق الغلمان والخدم في الطريق ونادون: يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله، فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث ما يسأل عنه فيقال: كيف شربوا اللبن من الغلام وليس هو مالكه؟ وجوابه: من أوجه أحدهما أنه محمول على عادة العرب أنهم يأذنون للرعاة إذا مر بهم ضيف أو عابر سبيل أن يسقوه اللبن ونحوه، والثاني أنه كان لصديق لهم يدلون عليه وهذا جائز، والثالث أنه مال حربي لا أمان له ومثل هذا جائز، والرابع لعلهم كانوا مضطرين. والجوابان الأولان أجود. قوله: برد أسفله هو فتح الراء على المشهور. وقال الجوهري بضمها: قال: ونحن في جلد من الأرض، أرض صلبة جدد بدالين وهو المستوي، وكان الأرض مستوية صلبة، فارتطمت فرسه إلى بطنها، غاصت قوائمها في تلك الأرض الجلدة. وفى لنا بتخفيف الفاء، فصاغ فرسه في الأرض بمعنى ارتطمت. وفي هذا الحديث فوائد، منها هذه المعجزة الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضيلة ظاهرة لأبي بكر رضي الله عنه من وجوه، وفي خدمة التابع للمتبوع، وفي استصحاب الركوة والإبريق ونحوها في السفر للطهارة والشرب، وفي فضل التوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن عاقبته، وفي فضائل للأنصار لفرحهم بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهور سرورهم به، وفي فضيلة صلة الأرحام سواء قربت القرابة والرحم أم بعدت، أن الرجل الجليل إذا قدم بلدا له فيه أقارب ينزل عندهم يكرمهم بذلك. والله أعلم. بهذا نكون في عصر يومنا هذا 15 من ذي القعدة الحرام لعام 45 و400 ألف، قد انتهينا من كتاب الزهد والرقائق من صحيح الإمام مسلم، والحمد لله رب العالمين.